بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام، وما زلنا مع كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول ذكر بعض أو شرح بعض المفردات وألفاظ الحديث. قوله نهى عن اللماس، أي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الملامسة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب البيوع. كذلك والنباذ يعني نهى عن بيع المنابذة، وهذه حقيقة من بيوع الجاهلية المعروفة عندهم، نهى عنها الإسلام، وسيأتي تفصيلها في محلها من كتاب البيوع. قوله أن يشتمل الصماء وأن يحتبي، هذا سبق ذكر معنى الاحتباء واشتمال الصماء، لأن الإنسان إذا اشتمل ثوبا واحدا ولفه على جسده فإن هذا يعني سيقيده عن الحركة في الصلاة من حيث السجود، وكذلك قد يتسبب في ظهور عورته، وسبق شرح هذا فيما سبق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين أو مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى، ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي رضي الله عنه في أهل منى يوم النحر، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله في تلك الحجة، المقصود بالحجة التي كانت قبل حجة الوداع، وكانت في السنة التاسعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا بكر أميرا على الحج في السنة التاسعة قبل حجة الوداع، حتى يتمحض الحج له وتطهر أو تطهر مكة من بقايا المشركين. قوله في مؤذنين، أي من جملة أشخاص يؤذنون في الناس يوم النحر، يعني يعلمون الناس، لأن الأذان هو الإعلام. قوله أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، لأن فتح مكة كان في السنة الثامنة، وبقي بعض المشركين يحجون، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام منع حج المشركين بعد ذلك. وأن لا يطوف بالبيت عريان، أي لا يطوف، أي ويعلنون أنه لا يطوف عار عن الثياب بالبيت كما كان أهل الجاهلية يفعلون، فلقد كانوا يرمون ثيابهم ويقولون هذه تلطخت بالخطايا، ويأخذون ثياب الحمص، وكانت المرأة تطوف بالليل أيضا عريانة، تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما مدى منه، اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فهذه عادة قبيحة عند أهل الجاهلية، نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. قوله ثم أردف عليا، يعني أرسل علي بعد ذلك بسورة براءة، وأيضا كان يؤذن في الناس بهذه الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني في الحديث بيان أو إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من الطواف حول الكعبة عرات، وكذلك في الوجه الثالث فيه نبذ عهود المشركين بعد أن تكرر منهم نقض العهود، وأيضا الوجه الرابع فيه أن الطواف يشترط له ستر العورة كالصلاة في وجوب ستر العورة. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية قال الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا. قال وخرج القوم في أعمالهم فقالوا محمد والخميس، يعني الجيش. قال فأصبناها عنوة، فجمع السبي فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، قال اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير لا تصلح إلا لك، قال ادعوه بها، فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. قال فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها، اعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أو جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال صلى الله عليه وسلم من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا، فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن، قال وأحسبه قد ذكر السويق، قال فحاسوا حيزا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتمل هذا الحديث العظيم على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. قوله صلاة الغداء أي الفجر بغلس أي في ظلمة، وقوله فأجرى في زقاق يعني أجرى مركوبه وهو الفرس الذي كان يركبها مسرعا في إحدى طرقات خيبر. قوله حسر الإزار أي كشف الإزارة عن فخذه ليتمكن من الركوب على الفرس، والفخذ معلوم وهو ما فوق الركبة من جسم الإنسان. قوله السبي الأسرع من العبيد والإماء، وقوله بسط نطعا أي بسط جلدا وهو شبيه بالسفرة الحالية التي يوضع عليها الطعام. الوجه الثاني شاهد الحديث هو ما يتعلق بالفخذ، هل هو عورة أم لا، وهذه مسألة حقيقة الخلاف فيها بين أهل العلم طويل، منهم من يذهب إلى أن الفخذ عورة مطلقا، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الفخذ عورة في الصلاة وأما خارج الصلاة فليس بعورة، ولهذا من صلى وقد كشف عن فخذه فلا تصح صلاته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل من وصف صفة صلاته ذكروا بأنه كان يستر ما بين السرة والركبة، وكان يأمر بذلك صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك من لبس ثوبا رقاقا يظهر لون بشرة الفخذ من ورائه كذلك لا تصح صلاته، لأنه قد فقد شرطا من شروط صحة الصلاة. وأما بقية الفوائد لهذا الحديث فستأتي إن شاء الله في أبواب النكاح وفي غيرها، ونذكرها في محلها بإذن الله. لعلي أكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.